بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع أحاديث باب الغسل من الجنابة، وهو يعتبر من أبواب كتاب الطهارة. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث موضوعه عن كيفية إزالة المني من الثوب، كيف يزال المني الذي هو خروجه يعتبر سببا للاغتسال من الجنابة. إذا وقع المني على الثوب فكيف يزال؟ وقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، أي كانت تغسل أثر الجنابة وهو المني، والمراد إزالته بالماء إذا كان رطبا، إزالته بالماء إذا كان رطبا. قالت: من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وقولها وإن بقع الماء، البقع جمع ماذا يا أبا الفاروق؟ بقع جمع بقعة، أحسنت، جمع بقعة. والبقعة يطلق على اللون الذي يخالف ما حوله، لون يخالف ما حوله يقال له بقعة. والمراد به ها هنا، والمراد به ها هنا الماء الذي غسلت به الجنابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه، قبل أن يجف ثوبه. وفي الرواية الأخرى قالت: لقد كنت أفركه. وقولها أفركه يعني من الفرك، وهو الحك، وهو الحك، ويقال أيضا الحت، يقال حك ويقال حت. وهذا يكون في حال المني يكون يابسا، إذا كان المني يابسا فممكن ماذا؟ يحك، أو ممكن كذلكم أيضا يحت حتى يتفتت ويزول، أو يجعل الثوب بعضه على بعض، يجعل الثوب بعضه على بعض ويحته ويفركه بهذه الطريقة، هذا إذا كان يابسا. قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. وقولها فركا هذا يسميه أهل العربية مصدرا مؤكدا لعامله، وفائدته نفي أن يكون مع الدلك ماء، ما فائدة قولها أفركه فركا؟ فائدته نفي أن يكون مع هذا الدلك وهذا الحت شيء من الماء. وهذا الحديث فيه مسائل عظيمة، منها خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها، فإنه يعتبر من حسن العشرة وجميل الصحبة. وهكذا أيضا في هذا الحديث استحباب المحافظة على نظافة الملابس. انظروا كيف أمنا عائشة تهتم بتنظيف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الذي ينظف منه الثوب طاهرا وليس بنجس كالمني. وهكذا أيضا في هذا الحديث دليل على طهارة المني وأنه ليس بنجس، وهذا كما سبق معنا الإشارة إليه هو قول الجمهور من أهل العلم، هو قول الجمهور من أهل العلم. فقد روي عن علي ابن أبي طالب وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وغيرهم، وهكذا أيضا جاء عن داود وأحمد في أصح الروايتين عنه، واستدلوا بفعل أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا كان يابسا أنها كانت تفركه، أنها كانت تفركه وفركها وحتها لأثر المني يدل على أنه ليس بنجس وإنما هو طاهر. ولماذا تفركه إذن؟ قالوا من باب الاستقذار، فهو كغيره من المستقذرات كالمخاط والنخامة وغيرها من هذه الأشياء المستقذرة، وهي في حقيقة أمرها تعتبر طاهرة، تعتبر طاهرة. وهكذا أيضا ذكروا مما يدل على طهارة المني أنه أصل الإنسان، أنه أصل الإنسان ومعدنه الذي خلق منه. قالوا فلا يجوز أن يكون أصل الإنسان نجسا وخبيثا، والله عز وجل أكرمه وأذهب عنه الرجز، وأذهب عنه الرجز. خالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فذهب إلى معذرة، الذي خالف في هذا هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له، وإلا الشافعي قوله من قول الجمهور أن المني طاهر، وهكذا هو قول أهل الحديث، واختاره الإمام ابن حزم وكذلكم أيضا ابن تيمية كلهم على القول بطهارة المني. خالف أبو حنيفة وهكذا خالف مالك، فذهبوا إلى نجاسة المني، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا. أبو حنيفة يقول يكفي، هو نجس لكن يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول لا بد من غسله سواء كان يابسا أو كان رطبا. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر أن المني نجس لكن لا تعاد الصلاة منه، يعني إذا صلى وأثر المني على ثوبه أو بدنه قال صلاته صحيحة لا تعاد. والصحيح كما سبق هو قول الجمهور رحمة الله عليهم أن المني طاهر وليس بنجس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه فتح الباري أنه ليس هناك تعارض بين رواية الغسل وبين رواية الفرك، ولأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. وهذه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، قالوا لا تعارض بين رواية الغسل ورواية الفرك إذ أن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني، فتحمل رواية الغسل أو الغسل على الاستحباب من أجل ماذا؟ حصول التنظيف لا على الوجوب، لا على الوجوب. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على استحباب غسل اللباس ولو من الشيء الطاهر الذي يظهر فيه، على سبيل المثال ظهر أثر العرق فجعل يشوه الثوب، يشوه الثوب ويدل على اتساخ في الثوب، هو طاهر لكن يستحب من باب النظافة والجمال أن يغسل. وهكذا إذا أصابه مخاط أو نخامة أو غير ذلك أو غير ذلك. وهكذا أيضا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الذي فيه أثر المني أو أثر الدم إذا غسله فأزال عينه، فأزال عينه يعني غسل أثر الشيء أو غسلت عين الشيء فبقي هناك أثر مع الماء، فهذا يدل على جواز الصلاة في هذا الثوب الذي هذا حاله. وهكذا أيضا ذكر بعض العلماء أن في هذا الحديث دليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، فرج المرأة، فإذا كان ما يخرج من المني طاهر فمن باب أولى الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة غير البول غير المذي غير الودي، فالرطوبات والسوائل الأخرى فإنها تعتبر طاهرة، تعتبر طاهرة. والحديث هذا فيه التفريق في إزالة المني بين ما إذا كان يابسا أو كان رطبا، فماذا يفعل إذا كان يابسا يا محمد؟ إذا كان يابس ماذا يفعل؟ أحسنت، يفركه. وإذا كان رطبا يا حماس، رطب طري، المني إذا كان رطب ماذا يفعل إذا أراد التنظيف؟ هل يفركه؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يذهب عند الحنفية، ماذا يعمل؟ أحسنت، يغسله بالماء، أحسنت، يغسله بالماء. وما هو الأفضل يا إخوان؟ يا أبا عامر، ما هو الأفضل؟ الغسل أم الفرك؟ سعود، الغسل أفضل، الغسل أفضل، لكن ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ نعم أحسنت، وهو الأثر. أحسنت، لأن الغسل يزيل أو الغسل يزيل عين النجاسة وأثرها، لا يبقي منها شيء، لكن الفرك يزيل عين، يزيل عينها ويبقى ماذا؟ ويبقى أثرها كما سبق معنا في دروس ماضية. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان حكم الغسل من الجماع، الغسل من الجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا: إذا جلس، أي الرجل، بين شعبها أي المرأة الأربع، والشعب الأربع، وقوله شعبها، الشعب جمع ماذا؟ شعب جمع شعبة، والمقصود بها القطعة من الشيء، وهكذا تأتي ويقصد بها الناحية، ويقصد بها الناحية. والمراد بها ها هنا اليدان والرجلان، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وهذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. قال: ثم جهدها، ثم جهدها، أي بلغ المشقة، وقيل بلغ الشقة في ماذا؟ في كدها، وهذا كناية عن الإيلاج، كناية عن الإيلاج. قال: فقد وجب الغسل، فقد وجب أي لزم وثبت الغسل، لزم وثبت الغسل. قال: وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، أي لم ينزل الماء وهو المني. وهذا الحديث أيها الأحبة في الله تضمن مجموعة من المسائل والفوائد التي يحتاج إليها كثيرا، وحق لنا أن نقول: إن الله لا يستحي من الحق. هذا يا إخوان من العلم الذي يحتاجه الكبير، وهكذا أيضا سيحتاجه الصغير. وأهل العلم حين أن يتكلموا في مثل هذه المسائل يتكلموا لأنها من العلم الواجب ولحاجة الناس إليها كثيرا. فمن الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث: أولا، استعمال الكناية فيما يستحيى من التصريح به. لاحظوا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. الذي ما هو مركز قد ماذا؟ قد لا يفهم، قد لا يفهم. فهنا استخدام واستعمال للكنايات، فيؤتى بكلمة ويراد بها معنى آخر، ويراد بها معنى آخر. لماذا؟ لأنه قد يستحيى من التصريح بهذا الشيء. الأمر الثاني مما يستفاد من هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة النشاط إلى الجسم بعد أن حصل أو ماذا بعد الجهد الذي أوجب الفتور. الواحد لما يحتلم أو يجامع يعقب ذلك فتور، فلأجل ذلك لكي يستعيد الجسم نشاطه فأمر المسلم بالاغتسال، أمر بالاغتسال. قال: ثم جهدها فقد وجب الغسل. أيضا في هذا الحديث دليل على وجوب الغسل بمجرد دخول الذكر في فرج المرأة ولو بدون إنزال، ولو لم ينزل، فما دام أنه حصل الإيلاج فهنا يجب الغسل، فهنا يجب الغسل. أما إذا حصل إيلاج مع إنزال فلا خلاف في وجوب الغسل، لا خلاف في وجوب الغسل. حصل الخلاف فيما لو أولج الرجل ذكره في فرج أهله مثلا، هل أو ماذا، ثم لم ينزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا يجب عليه الغسل؟ فالجمهور من أهل العلم على وجوب الغسل، على وجوب الغسل، واستدلوا بهذا الحديث وزيادة رواية مسلم قال: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل أي يجب عليه أن يغتسل. وخالف في هذا داود الظاهري قال: إذا لم يحصل إنزال وحصل إيلاج فليس عليه غسل. ونقل هذا عن بعض كبار الصحابة كعثمان ابن عفان وهكذا علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي ابن كعب وأبي أيوب، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا محمول على أن أحاديثهم منسوخة، أحاديثهم منسوخة، أو أن النسخ لم يبلغهم، لم يبلغهم، وأن أقوالهم هذه كانت قبل أن يرجعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وإخبارها لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. وجاء في مسند أحمد وعند أبي داود وغيرهما من حديث أبي ابن كعب أحد الصحابة الكبار الذين كانوا يقولون بعدم الغسل إذا أولج ولم ينزل. قال أبي ابن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء قال رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام. قال: ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه وغيره، وهكذا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كما في الصحيح المسند، كما في الصحيح المسند. وعلى هذا فالصحيح هو قول الجمهور أنه ماذا، يجب الغسل من الإيلاج ولو كان بدون إنزال للمني. وأما مجرد التقاء الختان بالختان من غير إيلاج فلا غسل فيه، ونقل على هذا إجماع العلماء، نقله الحافظ ابن حجر، وهكذا النووي، وهكذا أيضا ابن قدامة، وهكذا أيضا ابن قدامة. فالعبرة بماذا؟ العبرة بالإيلاج، العبرة بالإيلاج. ولهذا ذكر العلماء فائدة عظيمة جدا، وممن نص على هذه الفائدة الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في كتابه الإعلام، ألا وهو أن الأحكام الشرعية بين المرأة وزوجها متعلقة بتغييب الحشفة في أو ماذا نعم بتغييب الذكر في الفرج. وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى قال: ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرها، أي من الأحكام، قال متعلق بتغييب الحشفة بالاتفاق، بالاتفاق أي اتفاق العلماء. قال: ولا يشترط تغييب جميع الذكر. قال: ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، أي كتب يعني تفاصيل الأحكام الشرعية كالمجموع والمغني وغيرهما. قال: ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا، أوصلها الجويني إلى 60، إلى 60 مسألة، وغيره إلى نيف 70، وبعض المالكية إلى نيف 80. إيش معنى النيف؟ نعم، من 3 إلى 9، أكما يقول، قال النيف من 3 إلى 9، أكما يقول يا حبيب، أكما يقول الله أعلم. نعم، من يقول؟ أنا يا أبا زيد عندك النيف، يا أبا العباس. نعم يا أبا عبد الرحمن، من 1 إلى 3 هذا يقال له نيف، ومن 3 إلى 9 يقال له الإيمان. نعم، بضع، هذا يقال له بضع، والنيف من 1 إلى 3. والمقصود بالنيف أي الزائد على غيره، الزائد على غيره. وهنا يؤتى بهذا اللفظ النيف، يؤتى به ويراد به الزائد على العقد، يقال 10 ونيف، 20 ونيف، 90 ونيف، 100 ونيف، 1000 ونيف، لكن ما يقال 15 ونيف، ما يصلح، هذا لا يستقيم في لغة العرب، لا يستقيم في لغة العرب. فهذه الفائدة مهمة جدا، فأحكام كثيرة جدا تترتب على الإيلاج، منها الاغتسال، منها وجوب المهر، وجوب المهر. لو أن رجلا تزوج بامرأة عقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، فهنا ماذا، ما هو الحكم هنا؟ نعم، نصف المهر. طيب إذا دخل بها المهر كامل، طيب ما هو الدخول؟ لو أنه قبل وباشر ولم يجامع لم يولج، فتختلف المسألة. وهكذا أيضا مسائل كثيرة تتعلق بهذا الأمر بالإيلاج وغيره. طيب نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.